السادسة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 11 مساء، وذلك على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقات المستمعين الكرام أينما كنتم، هذه سمير علي مندي ومعي نبيل خوري مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بعرض لأهم وأبرز الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم الزميلة ميسون أبو الحب. فإلى استوديو الأخبار.
طاب مساءكم مستمعي الكرام. قال سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جون بولتون أن الهجمات التي تستهدف الصناعة النفطية والمنشآت العامة الحساسة الأخرى انخفضت إلى 2 أسبوعيا خلال ربع العام الأخير مقارنة بخمس هجمات خلال الربع السابق له، غير أن بولتون أضاف أن البنى الارتكازية الخدمية الرئيسية ستستمر في كونها أهدافا مهمة بالنسبة للعناصر المعادية، ثم وعد بأن تواصل القوات متعددة الجنسيات العمل على تحسين الأوضاع الأمنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية. سفير واشنطن في الأمم المتحدة قال أيضا أن العنف ما يزال يمثل تحديا كبيرا بالنسبة للاستقرار والإعمار ونقل المهمات إلى القوات العراقية. قال مبعوث الأمم المتحدة إلى العراق أشرف قاضي أن العراق أصبح واحدا من أكثر مناطق الصراع عنفا في العالم. جاء حديث قاضي أمام مجلس الأمن يوم أمس الخميس، أضاف فيه أن المتمردين ورجال الميليشيا وهجمات الإرهابيين وانتهاكات حقوق الإنسان تسبب معاناة واسعة بالنسبة للمدنيين الأبرياء وأغلبهم من النساء والأطفال والأقليات. قاضي قال أيضا أن العراق يواجه خطر حرب أهلية إن لم يتمكن قادة البلاد من وضع حد للعنف الطائفي. أعلن وزير الدفاع الأسترالي براندن نيلسون أن بلاده سترسل 20 جنديا إضافيا إلى العراق، وأضاف أن القوات الأسترالية ستنتقل إلى محافظة ذي قار لإسناد القوات العراقية عند الحاجة، علما أن القوات الإيطالية ستنسحب في نهاية هذا الشهر من المنطقة. محافظة ذي قار ستكون المحافظة الثانية التي ستشرف عليها القوات العراقية بشكل كامل، وكانت الأولى محافظة المثنى حيث تقدم القوات الأسترالية إسنادها هناك أيضا إلى القوات العراقية. أيد الاتحاد الأوروبي اليوم خططا تهدف إلى وضع عهد مع العراق هدفه منح الحكومة العراقية دعما ماليا وسياسيا دوليا. الاتحاد قال في بروكسل اليوم أنه مستعد لدعم عهد دولي بهدف بناء عراق آمن وموحد وفيدرالي وديمقراطي يقوم على مبادئ الحرية والمساواة وتحقيق السلام والازدهار لشعبه، وأضاف أن على العراق إشراك جميع شرائح المجتمع في وضع هذه الخطة. هذا ومن المزمع عقد لقاء وزاري دولي حول هذا العهد الأسبوع المقبل في نيويورك. وقال الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أنه يتوقع مشاركة 30 دولة ومؤسسة دولية في وضع هذا العهد حسب نبأ للوكالة الألمانية للأنباء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. ذكرت أنباء من غزة أن 5 ضباط مخابرات فلسطينيين قتلوا اليوم على يد مسلحين مجهولين قرب منزل رئيس الوزراء إسماعيل هنية. الأنباء أوضحت أن بين القتلى العقيد جاد طايع وهو مسؤول كبير في جهاز المخابرات العام في غزة ومعروف بولائه للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقتل معه 4 من رجال حمايته. هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الحادث. يزمع الرئيس الأمريكي جورج بوش عقد مؤتمر صحفي اليوم في الحديقة الوردية في البيت الأبيض، وذلك بعد يوم واحد من رفض جمهوريين في لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ مقترحا قدمه الرئيس بوش يتعلق باستجواب وملاحقة المشتبه في كونهم إرهابيين. يقود المعارضين السيناتور جون ماكين الذي قال أن هذا المقترح قد يؤثر على سلامة القوات الأمريكية. يواجه البابا بنديكت السادس عشر انتقادا متزايدا لتعليقات صدرت عنه ربط فيها بين العنف والإسلام. البابا اقتبس في حديث له يوم الثلاثاء الماضي عن إمبراطوري بيزنطي انتقاده للرسول الكريم وجهاته. البرلمان الباكستاني اعتمد اليوم قرارا بالإجماع يدعو البابا إلى سحب أقواله. في طهران اعتبر رجل الدين المحافظ أحمد خاتمي في خطبة يوم الجمعة أن البابا أهان الإسلام. في أفغانستان دعت وزارة الخارجية إلى الهدوء وحذرت من أن يحاول متطرفون إسلاميون استغلال المسألة لإثارة حقد ديني. في تركيا قال النائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم صالح كابوزو أن تعليقات البابا تظهر أن البابا يحمل ذهنية سوداء قادمة من ظلمة العصور الوسطى حسب قوله. هذا قال الفاتيكان من جانبه أن البابا لم يقصد توجيه إهانة إلى المسلمين. قال وزير الخارجية الألماني فرانك والتر شتاين ماير أن الاتحاد الأوروبي يأمل في تلقي إشارات سياسية جديدة من طهران من شأنها حل الأزمة المتعلقة بملف إيران النووي. وجاء تعليق ماير على هامش اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل. مستمعي الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سيدتي وسادتي، الآن أدعوكم لمتابعة آخر تطورات الملف العراقي، وذلك برفقة الزميل فارس عمر وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن عناوين الملف: طالباني يلقي العراق في الأمم المتحدة، وقانون لحل الميليشيات الشهر المقبل. من المقرر أن يلتقي الرئيس جلال طالباني يوم الثلاثاء المقبل الرئيس الأمريكي جورج بوش على هامش أعمال الدورة 61 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان طالباني غادر العراق يوم الخميس متوجها إلى الولايات المتحدة على رأس وفد كبير لإلقاء كلمة العراق أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وستكون محطة طالباني الأولى في ولاية كولورادو الأمريكية، حيث تلقى دعوة للحديث في ندوة عالمية عن التطورات الجارية في العراق. بعدها يتوجه رئيس الجمهورية إلى نيويورك لإلقاء كلمة العراق أمام ممثلي دول العالم يوم الجمعة المقبل. ويتضمن برنامج زيارته عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الدول المشاركين في أعمال الجمعية العامة، بضمنها لقاؤه مع الرئيس بوش. ويضم الوفد المرافق للرئيس طالباني في زيارته وزراء الخارجية والتخطيط والتجارة وحقوق الإنسان والعلوم والتكنولوجيا والشباب والرياضة. أعلن نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن حكومة نوري المالكي عازمة على إيجاد حل جذري لقضية الميليشيات من خلال العملية التشريعية. وكان صالح التقى يوم الخميس في واشنطن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، وقال في مؤتمر صحفي عقب اللقاء أن الحكومة ستقترح مشروع قانون لنزع سلاح الميليشيات في الشهر المقبل.
سنتحرك بشأن قضية نزع سلاح الميليشيات وتسريح أفرادها بمشروع قانون أساسي سيقدم إلى البرلمان بحلول تشرين أول المقبل.
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن المالكي يشدد على أن الدولة وحدها التي يجب أن تحتكر وسائل العنف، واصفا قضية الميليشيات بأنها تشكل تحديا للحكومة.
إن وضع الميليشيات يشكل تحديا بالغ الخطورة للعراقيين والحكومة العراقية، لأنه يتعلق بصميم صدقية الحكومة ومؤسسات الحكم، ورئيس الوزراء على قناعة راسخة بأن هذا وضع لا يطاق، وأن الدولة يجب أن تكون وحدها من يستخدم السلاح ويحمله، وقد أعددنا عددا من الخطط بهذا الشأن.
وفي هذا السياق قال صالح أن مناقشات تجري مع مقتدى الصدر وقادة سياسيين آخرين بأن عليهم أن يحسموا خيارهم، فإما أن يكونوا جزءا من العملية السياسية ويتخلوا عن السلاح ويندمجوا بالنظام السياسي للبلاد ومؤسسات الحكم، أو أن الوضع الراهن لن يكون مقبولا بحسب تعبير نائب رئيس الوزراء. واعترف صالح بمصاعب الوضع الراهن، ولكنه أشار إلى إحراز تقدم رغم ذلك.
إن مصاعب الانتقال في العراق اليوم مصاعب جدية وخطيرة، ولكننا نحقق تقدما رغم ذلك بعملية سياسية أكثر شمولا في العراق وبناء قوى الأمن لتولي مسؤولية حماية العراقيين والعراق ضد الإرهاب والدفاع عن البلد.
كما توقع نائب رئيس الوزراء إصدار قانون في نهاية العام بشأن توزيع العائدات المتحققة من الثروة النفطية والعلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية في هذا المجال الحيوي.
By the end of the year, we should be passing the hydrocarbon law, the oil law.
بحلول نهاية العام يفترض أن نقر قانون النفط، وبموجب الدستور العراقي فإن النفط ملك للشعب العراقي كله في جميع محافظات العراق، والأمر الأساسي الذي اتفقنا عليه هو تقاسم العائدات النفطية على المستوى الفيدرالي وإعادة توزيعها توزيعا عادلا بين سائر مكونات المجتمع العراقي، وهذا تطور مهم جدا، إذ سيكون لدينا قانون يجعل النفط عامل توحيد تعود منافعه على جميع العراقيين.
وقال صالح أنه اتفق مؤخرا مع محافظ الأنبار على رصد اعتمادات مالية كبيرة، مؤكدا ضرورة أن يرى المواطنون تحسنا ملموسا في أوضاعهم المعيشية إلى جانب الأمن.
أنا شخصيا التقيت محافظ الأنبار قبل نحو 10 أيام، واتفقنا على صرف موارد مالية كبيرة. علينا أن نفعل المزيد للتوثق من أن يرى المواطنون منافع مادية مع الأمن، فالمسألة ليست عمليات أمنية فقط، بل يتعين أن يرى المواطنون إعادة الإعمار وتوفير فرص عمل وما إلى ذلك.
ودعا نائب رئيس الوزراء سوريا إلى التعاون مع العراق ومنع نشاط البعض من أركان النظام السابق في الأراضي السورية ومكافحة عمليات التسلل عبر الحدود. أعيدت إلى العراق مخطوطة ثمينة بعد نحو 30 عاما على سرقتها من إحدى المكتبات العراقية، وكانت المخطوطة التي كتبها الطبيب العربي أبو بكر الرازي في القرن 10 ميلادي من أقدم المؤلفات التي ضمتها مكتبة الأوقاف في مدينة الموصل. وقد سرقت المخطوطة من المكتبة في عام 1977، وظلت مفقودة إلى أن حاول رجل بيعها إلى دار للمزاد العلني في عام 2003. وبعد إبلاغ الوحدة المتخصصة بالأعمال الفنية والآثار في شرطة لندن، بدأ في آب 2003 تحقيق للعثور على المخطوطة. ورغم إلقاء القبض على رجل لاحقا، فإن أدلة كافية لم تتوفر لمحاكمته، ولكنه اختار تسليم المخطوطة إلى السلطات، وانطلقت عملية تسليمها للعراق مع قطعة أثرية أخرى هي إناء آرامي يعتقد أنه نهب في العراق وبيع في الأردن قبل نقله إلى بريطانيا. وسلمت المخطوطة والإناء إلى السفير العراقي في لندن صلاح الشيخلي. وكالة أسوشيت بريس أفادت بأن ثمن مخطوطة الرازي يقدر بنحو $500,000. بهذا نصل إلى نهاية الملف الإخباري.
هذه إذاعة
العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائنا المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع الفنان العراقي إلهام المدفعي وهذه الأغنية.
شمسين عيونك والله والخير شمام، أطيب من تمر البصرة وتفاح الشام. شمسين عيونك والله والخير شمام، أطيب من تمر البصرة وتفاح الشام.
شمسين عيونك والله والخير شمام، طيب من تمر البصرة وتفاح الشام. شمسين عيونك والله والخد شمام، أطيب من تمر البصرة وتفاح الشام.
عشر سنين أسهر لعيونك وأقدر ما نام، عشر سنين أسهر لعيونك وأقدر ما نام.
شلون أنام الليل، شلون أنام الليل، شلون أنام الليل، قلبي مثل الجمرة
عسلي خدود السمرة هو سابيني بسحرة. يا بخت اللي بعيونك يا حلوة يخلص عمره.
عسلي خدود السمرة هو سابيني بسحرة.
يا بخت اللي بعيونك يا حلوة يخلص عمره. خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوس ونشاب. خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوس ونشاب.
خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوس ونشاب. خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوس ونشاب.
وشفة معسل بحريني لا ما استوداب، شفة معسل بحريني لا ما استوداب.
شلون أنام الليل، شلون أنام الليل، شلون أنام الليل، قلبي مثل الجمرة.
مشيت عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوس ونشاب. خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوس ونشاب.
خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوس ونشاب. خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب، والعين وجرت الحاجب قوس ونشاب.
شفة معسل بحريني لا ما استوداب، شفة معسل بحريني لا ما استوداب.
نام الليل، شلون نام الليل، شلون نام الليل،
السمرة عسل يا خدود السمرة هو سابيل السحرة يا بخت اللي بعيون يا حلوة يخلص عمرة
عسل يا خدود السمرة هو السابيل السحرة
يا بخت اللي بعيون يا حلوة يخلص عمرة
مستمعين الكرام نعود مجددا إلى الزميل فارس عمر الذي تابع مع عدد من مراسلينا في مواقع الأحداث آخر الأحداث والتطورات الأمنية التي شهدها العراق فإلى ملف العراق الأمني.
نرحب بكم مجددا وننتقل إلى الملف الأمني. اعتبر مبعوث الأمم المتحدة في العراق أشرف قاضي أن العراق أصبح من أشد مناطق النزاع عنفا في العالم، وقال قاضي في تقرير قدمه إلى مجلس الأمن الدولي أن هجمات المسلحين والميليشيات والإرهابيين في العديد من مناطق العراق إلى جانب انتهاكات صارخة ضد حقوق الإنسان استمرت في إنزال معاناة لا توصف وخاصة بالمدنيين الأبرياء لا سيما النساء والأطفال والأقليات بحسب المبعوث الدولي. ولكن قاضي أضاف بأنه رغم تصاعد أعمال العنف ما زال هناك سبب للتفاؤل الحذر بمستقبل العراق على حد تعبيره، وحذر المبعوث الدولي من خطر انزلاق العراق إلى حرب أهلية إذا لم يتمكن القادة السياسيون من إنهاء أعمال العنف الطائفي. ودعا قاضي المجتمع الدولي إلى الاستمرار في دعم العراق لتحقيق الأمن والاستقرار. في غضون ذلك قال مسؤول في وزارة الداخلية أن الشرطة عثرت على أكثر من 50 جثة خلال الساعات 24 الماضية حتى صباح الجمعة. ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف أن بعض الضحايا أشخاص قتلوا في أعمال إجرامية. وكانت الشرطة عثرت يوم أمس الخميس على 20 جثة، فيما سجلت المشرحة المركزية يوم الأربعاء استقبال 60 جثة. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر أمني أن شخصا قتل وأصيب 5 آخرون في اشتباك بين مسلحين والأهالي في منطقة الفضل وسط بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الجمعة أن أحد جنوده قتل مساء الخميس في انفجار عبوة ناسفة شمال غربي بغداد. وكان الجيش الأمريكي أعلن في بيان ليلة الخميس أن 2 من جنوده قتل وأصيب 25 آخرون في عملية انتحارية بسيارة مفخخة غربي بغداد. وفي محافظة ديالى قتل شخص وأصيب 3 آخرون حين أطلق مسلحون النار على مواطنين في سوق المقدادية، فيما قتل شخصان في الخالص وآخران في مدينة بعقوبة. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
اغتيل مواطن وسط مدينة بعقوبة إثر فتح النار عليه من مسلحين، هذا ما أعلنه مصدر مخول في التنسيق المشترك في ديالى، وأضاف أن مواطنا آخر قتل في حي التحرير جنوب مدينة بعقوبة، بينما قتل مواطن وجرح آخر إثر فتح النار عليهما من مسلحين مجهولين في قرية الأسود على الطريق بين الخالص وبعقوبة. ويذكر أن الفرق الفنية لمعالجة المفرقعات تمكنت من إبطال 3 عبوات ناسفة في بهرج والغالبية وحي المعلمين غرب بعقوبة، في حين قال مصدر أمني أن دوريات مشتركة أمنية عراقية وبالتنسيق مع القوات المتعددة الجنسيات دهمت مناطق جنوب بهرج والقاطون وقرية السادة شرق بعقوبة، وقامت بحملات تفتيش للبحث عن المطلوبين وتمكنت من اعتقال 10 أشخاص مشتبه بهم. من جانب آخر قال مصدر في التنسيق المشترك أن 2 قتلا في مدينة الخالص على يد مسلحين مجهولين. كما انفجرت عبوانا سوى شمال المدينة استهدفت دولية أمنية عراقية. إلى ذلك ذكر مصدر في إعلام الشرطة إن 2 من حراس مسجد في خان بني سعد قتلا بهجوم من قبل مسلحين مجهولين. في غضون ذلك قال مصدر أمني في المقدادية أن مسلحين فتحوا نيران أسلحة الرشاشة على مواطنين وسط سوق المقدادية وأسفر عن قتل مواطن وجرح 3 آخرين. وأضاف المصدر أن عبوانا سيفا كانت موضوعة بجانب طريق في الحي العسكري بالمقدادية انفجرت استهدفت دولية للقوات المتعددة الجنسيات. سالم حسين، إذاعة العراق الحر، معقوبة.
ومن الديالة إلى محافظة نينوى، حيث استمرت أعمال العنف مستهدفة المدنيين وعناصر قوى الأمن. التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية.
استيقظت مدينة الموصل صباح اليوم الجمعة وكما الأيام الماضية على ذويل الانفجارات وأصوات الإطلاقات النارية، وذلك في أحياء التحرير والقادسية الثانية والحباء واليرموك وغيرها، ولم تعرض حصيلة الانفجارات والإطلاقات النارية بعد، فيما كانت منطقة بدالة أبي تمام قد شهدت استهداف رتل عسكري تابع للقوات متعددة الجنسية بعبوة ناسفة، إلا أن العملية أخطأت الهدف وأصابت 4 من المدنيين بجروح. من جانب آخر شهدت أحياء في الساحل الأيسر من الموصل ذات الأكثرية الكردية مقتل عدد من الكرد على يد من يسمون بالإرهابيين، كما وقتل أيضا عدد من كرد شبك وتركمان. عدا هذا فإن عمليات اختطاف حصلت بحق أفراد من العوائل الثرية، وفي بلدة تلعفر قتل مسلحون مجهولون أحد أفراد الشرطة العراقية وأصاب مواطنين مدنيين بجروح، وذلك في محلة حسن كوي. من جانبها قامت القوات العراقية باعتقال عدد من المشتبه بهم في مناطق متفرقة من الموصل، وعثر لدى بعضهم على منشورات تحريضية ضد الحكومة العراقية وعلى أسلحة ومتفجرات. أيضا حسب مصدر في الشرطة العراقية لم يشأ ذكر اسمه، أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
بهذا نأتي وإياكم إلى ختام الملف الأمني.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين، ونحن نلتقي في
ولكن الصراف قطع لبضعة أيام.
كانت مشكلة أطفال الشوارع في العراق المشردين.
أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة.
على الرغم من هذه التحديات إلا أن الإصرار على مواصلة الدراسة أمر
كولاج
كولاج.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي،
وهو منذ 4 سنوات يواصل العمل على مشروعه الفني.
العراقي يقوم وبجرحه يتقوى، لا تقولون الزمن بيكم السوى.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين الأعزاء أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد هذا الاستعراض نستمع معا لتقريرين، الأول عن الفيدرالية وتشكيل الأقاليم، أما الثاني فيتضمن لقاء مع زينب السويج مديرة المؤتمر الإسلامي الأمريكي. وقبل أن ننهي الساعة نبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي وحلقة جديدة من برنامج كولاج، نتعرف من خلالها على آراء عدد من الشباب العراقيين المقيمين في بلاد المهجر. أما نبيل الحيدري فستلتقونه عبر برنامج حوارات الذي يأتيكم قبل نهاية الساعة الثانية في حلقة معادة يستضيف فيها الأب يوسف توما للحديث عن حوار الأديان، كما سيتجدد اللقاء قبل نهاية الساعة الثالثة مع فالح الدراجي وحلقة جديدة من برنامج مبعدين المنوع يستضيف فيها الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي. كذلك
كما سنقدم لكم مجموعة من تقارير المراسلين من داخل العراق وخارجه تتناول مواضيع عديدة منها ما يتعلق بالفيدرالية وحقوق المعلمين والفساد الإداري والصحة، كما ستستمعون إلى تقرير عن الواقع المتردي للسكك الحديدية والقطارات في العراق ومواضيع ثقافية وفنية وعلمية، كما ستتضمن ساعات البث جولات صحفية عديدة على صحف كردية وعربية. مستمعين الكرام، هذه سميرة علي مندي ومعي المخرج نبيل خوري، نحييكم أينما كنتم ونتمنى أن تقضوا بضيافتنا ومع فقرات برامج إذاعة العراق الحر. أسعد الأوقات وأطيبها. والآن مستمعينا الكرام، كما عودناكم سنعود إلى متابعتنا اليومية للشؤون العراقية، ونبدأ هذه الفترة بموضوع الفيدرالية وقانون تشكيل الأقاليم الذي أثار العديد من الخلافات بين القوى السياسية التي هددت بعضها بالانسحاب من مجلس النواب العراقي في حال إقراره. حتى داخل كتلة الائتلاف العراقي الموحد هناك أحزاب عرضت تشكيل الأقاليم، لهذا قرر الائتلاف في اجتماع عقده مؤخرا قرر تأجيل تطبيق الفيدرالية. أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
أعلن أحد قياديي الائتلاف العراقي الموحد في ختام اجتماع عقد في بغداد بحضور مكونات الائتلاف باستثناء الكتلة الصدرية أن هنالك اتفاقا جرى على تأجيل تطبيق الفيدرالية حتى في حال إقرارها. وأوضح عضو مجلس النواب عن الائتلاف حسن السنيد في اتصال هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر أن الكتل داخل الائتلاف متفقة على أصل القانون، إلا أن بعض المكونات ترى تأجيل الفيدرالية لأن المقدمات غير مهيئة وتامة لإنجاحها.
اجتمعت كتلة الائتلاف فيما بينها ودرست هذه المخاوف وأرادت الخروج من هذا المختنق بالحقيقة بقرارات ربما تنفع في لم كتل الواقع السياسي العراقي على رأي موحد في البرلمان، فصير إلى عملية وهي أن يصار هذا القرار وأن يصار إلى تحديد نقاط هذا القانون في تطبيق الفيدرالية، ولكن تضاف نقاط تطمينية منها تأجيل تطبيق هذا القانون إلى سنة ونصف أو سنتين أو أكثر والمدة قابلة للحوار. وأعتقد أن هذا الحال ربما سيفتح شيء من المختنق الذي وقع فيه البرلمان العراقي عندما طرح الائتلاف العراقي الموحد مشروع تطبيق الفيدرالية.
هذا الاتفاق هل تم باتفاق جميع أطراف الائتلاف العراقي الموحد؟
الكتلة الصدرية لم تحضر بالحقيقة الاجتماع، لكن هو رأي أقرب ما يكون إلى متبنيات الكتلة الصدرية التي ترى أن طرح القانون في هذا الوقت أو سرعة التطبيق ربما ستؤدي إلى تصويب مخاوف الآخرين.
فيما أكد عضو جبهة التوافق العراقية حسين الفلوجي إصرار الجبهة على موقفها الرافض لمشروع قانون الأقاليم ما لم يتم إجراء تعديلات على الدستور من قبل اللجنة المختصة بذلك.
ما دام هنالك اتفاق سياسي عام وعريض على إدخال تعديلات على الدستور وهي الوثيقة العليا في البلاد، فيفترض أن يتم توقف تقديم مشروعات القوانين إلى حين إدخال التعديلات الدستورية، خصوصا في المواد والأجزاء التي يعتقد أنها هي الخلافية والتي تسبب تشنجات بين الكتل السياسية، منها قضية الفصل الذي يعالج قضية تكوين الأقاليم. فعملية المسابقة مع الأطراف الأخرى في تقديم مقترح مشروع قانون لتشكيل أو تكوين الأقاليم أنا أعتقد تنطوي على سوء نية إلى درجة ما، وبالتالي تعرقل العملية التي كان المفروض أن نبدأ أولا بتشكيل لجنة تعديل الدستور ثم ننطلق إلى قضية تشريع القوانين.
القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق هادي العامري أكد في حديث خاص بإذاعة العراق الحر أن تكوين إقليم جنوب الوسط سوف لن يتم في حال إقرار قانون الأقاليم قبل أقل من سنة ونصف، في محاولة منه لتهدئة الأجواء وإرسال رسالة تطمينية للمخاوف التي ترى أن قانون الأقاليم يهدد وحدة العراق.
كل الجماعة متفقين على بناء الفيدرالية حد الأقل لا يمكن إقامة إقليم الوسط والجنوب قبل عام، ما يمكن، يعني بإجراءات كثيرة بانتخابات بأول انتخاب مجالس المحافظات، يعني أقل شيء يريد لسنة. لذلك نحن نقول مجرد صدر القانون حتى نلتزم بالدستور وترك متى للزمن ما كن سنة سنتين، وإذا فعلا رأينا أن إقامة الفيدرالية تجزئ العراق سنترك هذا المشروع. نحن مجرد نقول خلي يكون بيدك جواز سفر، الآن كثير من عندك جواز سفر تسافر، والدستور ألزمنا بأن يكون آخر فترة لإقرار القانون هو 22/10/2006. نحن مستعدين أن نثبت في القانون في حال التعديل الدستور يعدل هذا القانون طبق تعديلات الدستور.
القيادي في القائمة العراقية الدكتور مهدي الحافظ وجد أن من الضروري تأجيل إقرار مشروع قانون الأقاليم لحين توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا المشروع.
هذه الأمور لا يمكن أن تتوفر ما لم يكون هنالك دولة قادرة على القيام بوظائفها. حتى بالنسبة لأي مشروع لفدرالي، إذا ما يكون هنالك من يحمي هذا المشروع وهو الدولة، فبالحقيقة تكون البلاد قد دخلت في نفق ضيق مظلم لا نعرف نتائجه بالمرة. فنعتقد أن أولويات هذه المرحلة تتطلب تأجيل مسألة الفدراليات إلى أن يخلق المناخ المناسب لها.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيدتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وننتقل إلى موضوع آخر يتعلق بالرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية العراقي جلال الطلباني إلى الرئيس الأمريكي جورج بوش باسم الشعب العراقي في الذكرى 5 لاعتداءات 11 من أيلول، والتي أكد فيها الطلباني تضامن الشعب العراقي مع الولايات المتحدة في حربها ضد الإرهاب. مراسل إذاعة العراق الحر كرم نشي أجرى حوارا مع المدير التنفيذي للمؤتمر الإسلامي الأمريكي السيدة زينب السويج، وسألها بداية عن ردود الفعل التي أثارتها هذه الرسالة.
الشيء الذي ذكر الرئيس جلال الطلباني في رسالته إلى الرئيس بوش عن أن العراق وأمريكا يقاتلون عدو واحد، هذا شيء صحيح. الإرهاب، العنف الذي نشهده في العراق والقتل اليومي والمجازر اليومية للعديد من المواطنين الأبرياء في داخل البلد، هو شيء غير مقبول وغير يعني يعتبر من الأشياء التي لا ترضى بها أي من الشعوب، سواء كانت العربية أو المسلمة أو الشعوب الغربية كذلك. يعني هذه الرسالة تعتبر من الأشياء المهمة التي تعبر أنه ليس فقط المعاناة هنا في أمريكا، وإنما أيضا في العراق وفي بلدان أخرى.
السيدة زينب السويج، ما دمنا في خضم الذكرى 5 للاعتداءات 11 من أيلول، تشير المصادر الإحصائية الأمريكية إلى أن عدد المهاجرين المسلمين الذين حصلوا هذا العام أو العام الأخير على المواطنة الأمريكية بلغ 1,000,000 نسمة تقريبا. يا ترى ما هي دلالات ذلك وما هو نصيب العراقيين من هذا الرقم؟
هناك الكثير من الدلالات. الإحصائيات التي تحفظها المؤسسات الهجرة الأمريكية، هذه إحدى الدلائل. وأيضا المواطنين الذين نحن على اتصال معهم هنا في داخل البلد، الذين حصلوا قريبا على الجنسية الأمريكية، يمثل تطور كبير جدا، لأن العدد الذي يمثل 1,000,000 شخص عدد كبير الآن بالنسبة لأي جنسيات أخرى أو أثنيات أو أخرى موجودة في داخل البلد. نصيب العراقيين من هذه لا أعرف بالضبط ما هو الرقم، ولكن هناك العديد من العراقيين الذين جاءوا إلى أمريكا.
السيدة زينب سويج، وهل باعتقادكم تم استيعاب القسط العراقي أو المهاجرين العراقيين أو المواطنين الجدد الأمريكيين من أصل عراقي؟ هل تم الاستيعاب من قبل المجتمع الأمريكي؟
المجتمع الأمريكي مجتمع مفتوح ويضم الكثير والعديد من الجنسيات، وليس هناك مثل ما نقول المواطن الأصلي الأمريكي. وهذا هو الشيء الذي يميز المجتمع الأمريكي، إنه بني على العديد من الجنسيات والأثنيات. بالنسبة للعراقيين، هناك العديد من العراقيين الأمريكان حاليا في أمريكا مندمجين في المجتمع، والكثير منهم من يعمل في الجامعات كأساتذة في الجامعات أو يرأسون مناصب مهمة، ولكن يعتمد أيضا بالدرجة الأولى على مدى هذا الشخص في العمل هنا والاندماج في المجتمع، وعلى مدى الجهد والمثابرة التي يبذلها هذا الشخص في حياته في هذا البلد.
السيدة زينب السويج، المدير التنفيذي للمؤتمر الإسلامي الأمريكي ومقره واشنطن، نشكر لك هذا الحوار.
شكرا جزيلا.
هذه إذاعة
العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. هذه إذاعة العراق الحر.
والآن مستمعينا الأعزاء نبقى مع أجواء المقام العراقي. سادتي في إذاعة العراق الحر تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نحيي مستمعينا من جديد، ونبقى مع الفنان العراقي فارس شوقي لنستمع إلى حلقة جديدة من برنامج كولاج.
إذاعة العراق الحر كولاج
كولاج
كولاج. أصدقائي المستمعين، مرحبا بكم في برنامجنا الأسبوعي. هذا البرنامج راح يتكون من عدة محطات، ومن خلال هذه المحطات راح نتحاور مع عدة شباب ونسمع بها آرائهم وأفكارهم وطموحاتهم. مرحبا بكم مرة أخرى أصدقائي المستمعين ببرنامج كولاج، وضيوف هذه الحلقة
ليث،
ميادة،
مازن.
أهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج. أهلا بكم أصدقائي المستمعين في هذا الأسبوع مع برنامج كولاج. ومحطات هذا الأسبوع هي محطة المعوقين، ومحطة رعاية المعوقين، ومحطة الدراسة للمعوقين، المحطة المفتوحة، محطة تحياتي. محطة المعوقين. أصدقائي، نسبة المعوقين في أوروبا نسبة كلش عالية. رح نعطي بهذه المحطة أنواع العوق وأسبابه.
يعني أكيد بلد نامي، أكيد لو مهما يكون بلدان ما توصل لدرجة هالبلدان، مستحيل. لو مهما يداروهم مستحيل توصل هنا. هنا يعني المعوق أو أي كبير بالسن، الحامل، الطفل، إلى مكانه طبعا. طبعا هم تأذوا هواي بالحرب العالمية، فمن ذاك اليوم، وهي مو قبل بس بعد الحرب، زاد أكثر الاهتمام بالمعوقين، لأن شافوا بالضبط هواي ناس تأذت، هواي ناس يعني خسرت ناس، تعوقوا من الحرب، اللي خسر رجله، اللي خسر إيده، اللي خسر، فاهتمام أكثر صار بعد.
أسباب العوق كثيرة.
العوق إلى أسباب كثيرة. أحيانا ممكن الإنسان يولد معوق، وأحيانا نتيجة حادثة يتعرض للإنسان ويصبح معوق، وأحيانا نتيجة تربية معينة يصبح الإنسان معوق. وقد يكون عوق شخصية، مو بالضرورة عوق فيزيائي. عوق الشخصية نتيجة ظروف معينة يعيشها الإنسان، ويمكن هاي الأشياء تلاحظها، هذا النوع من العوق يعني موجود أكثر بالدول النامية أكثر ما موجود بالدول الأوروبية، لأن الدول الأوروبية أو خلينا نقول الدول المتحضرة تهيئ للإنسان نمط حياتي ممكن ينمو بشكل جدا طبيعي وعادي. بينما بالدول النامية أكو مؤثرات اجتماعية تخلي شخصية الإنسان تضمحل.
المعروف بالنسبة أن العوق بالعراق هي أسباب ناتجة عن الحروب، الكوارث اللي دخل بها البلد، ولكن في أوروبا الحروب ما موجودة، بس العوق الموجود تجي عن طريق الحوادث. بس بالصورة عامة المعروف عن العوق بأنه موجود عن إذا عوق حادثي، يعني عوق موجود في الجسد بالأعضاء الجسدية، هو عوق حوادث. أما العوق الثاني فهو العوق الولادي اللي يأتي عن طريق الخلل في الخلايا العصبية أو المزواج متأخر أو الموهول.
احنا المشكلة، احنا مشكلتنا انه احنا من ننظر للمعوق ننظر لعين الشفقة، احنا على اكثر ننظر بعين الشفقة. طبعا هو طبعا الشفقة ايضا بها جانب انساني، بس احنا ما ينظرون من ناحية الشفقة، ينظرون انه كيف انه اساعد هذا المعوق واخليه يخرج من الازمة مالته. وبالدول النامية كأن يتعرض الإنسان إلى ضغوط اجتماعية، هو يكون عنده اتجاه معين، كأن مثلا هو عاشق للفن يريد يتعلم عزف آلة موسيقية ويكون موسيقي، بينما الظروف الاجتماعية اللي يعيشها تمنع من هذا الشيء. طبعا هذا يكون إلى آثار سلبية على نفسيته، هذا بالنتيجة أيضا حيكون عنده سلوك اجتماعي معوق.
أنا الجنت بهواهم أسعد إنسان، وبرمشة العين كل ذاك الوفراح يويلي يويلي.
محطة رعاية المعوقين. أصدقائي، الدول الأوروبية هنا تخصص ميزانية خاصة إلى رعاية المعوقين، من ناحية المصحات والمعاهد وأيضا دور خاصة إلى رعايتهم. مع كل هذه الرعاية هناك أيضا جانب هو جانب المجال العمل التطوع.
والله هو يعني شو أقول لك، ويعني عامل نفسي هو أصلا يعني نفسهم بداخلهم أنهم يعتنون بهاي الأشخاص، ولا هم أكو أشياء يعني دعنا عن الطب، بالنسبة للطب هم يعني مو مستوى مثل الرعاية، رعاية عندهم كلش عالية يعني إلى درجة
تحس أنه كل الجهات مهتمة بهذا الجانب، من ناحية النقل، من ناحية المواصلات، من ناحية توفير الله.
يعني أنا أشوف كل شخص معوق إلى شخص معين، واحد يعني واحد يداري من الصبح يتبادلون يجي واحد ثاني يعني يعرف أنه أكو شخص يهتم به النهار كله يعني حتى بالليل، حتى يعني إلى شخص ثابت، إلى كل معوق إلى شخص واحد إداري. طبعا هم أكثر الاهتمام يعني إذا نجي على الناحية أكو حتى هنا مثلا مدينتنا بأرلن أكو منطقة اسمها هيدورب، منطقة المعوقين، يعني هي منطقة خاصة المعوقين، فتروح هناك تشوف كل واحد إلى واحد شخص معين ثابت إلى. بالإضافة هاي المدارات اليومية يعني طلعوا يودوا يفرون يطعموا يكمل إيش بالضبط، وبالعناية بالإضافة إلى العناية الطبية له زين. فشوف مدينة كاملة من المعوقين ومدينة كاملة من الأشخاص حتى يباتون هناك وياهم.
بالدول المتحضرة حقيقة ما تحس أكو فروق مهنية أو اجتماعية بين المعوق وبين الإنسان السوي العادي، لأن الإنسان المعوق من هو صغير متوفرت له أشياء معينة بحيث من ينمو بشكل طبيعي وعادي ويقدر يمارس كل ما يحتاجه من تفاصيل حياة يومية.
شلون شفت رعاية المعوقين هنا من ناحية المنظمات؟
ما تقارن بالبلاد العربية، يعني هذا الشيء معروف، لأنه هنا الدولة تتعب على المنظمات اللي مهتمة به رعاية المعوقين وتصرف مبالغ هائلة من المال حتى تشجع أيضا الأفراد يعني المواطنين بأنه يأخذون المعوقين يوم يسموه ويكند لوجيرة، فيأخذون منحة من الحكومة بأنه يستقبلون في بيوتهم المعوقين خلوا نقولهم المخول السندروم، يستضيفوهم ويدوهم إلى منتزهات ويرفهون عليهم نفسيا، لأنه العامل النفسي جدا جدا مهم في حالة العوق.
مهم درسوا يعني هم كان عندهم بالبداية أزمات العوق شون بدأت وشون يقدرون يحتوون المعوق يلا وصلوا هيك مستوى؟
لا طبعا احنا بالبداية أكيد يعني خاصة حسب ما نسمع بعد الحرب العالمية الثانية، بعد الحرب العالمية الثانية كانت عندهم أزمات كبيرة، أزمات اجتماعية واقتصادية، وجانب من الأزمات الاقتصادية هم معوقين الحرب. يعني على سبيل المثال أني أنه سمعت من البعض أنه هم احتاروا شون هذول المعوقين يأهلوهم من أجل إدراجهم مرة ثانية بالحياة، يعني هاي كانت خطوة كلش مهمة. فطبعا هم على مدى سنوات اشتغلوا وأسسوا مؤسسات احتوت هذول المعوقين، وصار عندهم نموذج من التعليم خاص للمعوقين. لذلك المعوق بدأ من إنسان إذا ولد معوق وبالتالي ما يشعر انه هو فرد يعني معزول عن المجتمع، بالعكس يشعر نفسه انه هو جزء من المجتمع لانه متوفرت له كل الوسائل اللي ممكن انه يمارس حياته بشكل طبيعي.
يعني العمل حتى هناك عمل تطوعي سمعت؟
اكيد اكون هواية متطوعين في دوائر الدوله ومنظمات الدوله المهتمه بالعوق، منهاج خاص، برامج خاصه، ايضا غرف خاصه لانه المعاق إذا واحد مقصوص رجليه أو واحد متخلف من الناحية العقلية والفكرية فما يقدر يتواصل مع الأصحاء، وهذا البشر أطرافه يعني فاقدها فما يقدر أيضا يتواصل مع الأصحاء، فيريد له أيضا رعاية خاصة، يريد الناس يهتمون به ويراعوا.
محطة الدراسة للمعوقين. أصدقائي هناك معاهد خاصة أو دورات تقوم بتدريس الطلبة على كيفية التعامل مع المعوق الجسدي أم المعوق العقلي، بالإضافة إلى زرع الشعور الإنساني عند الطلبة حتى يصبح عنده صبر طويل وحب إلى هذه المهنة.
أي طبعا لا دراسة هاي في تخصصات طبعا هو إشي بأي طبعا أنواع من التعويقات، فكل عوق إلى دراسة خاصة طبعا، فهواي شوف هواي يعني مدارس خاصة للتعويق كل وتخصصات طبعا هواي والله هواي يعني أنا أقول لك، وأكثر هاني أقول لك القسم النسوي أكثر من الرجال، يعني بس وايد خصصون بهذا الشيء طبعا.
طبعا هذا الجانب بالذات لأن سبب أعتقد أني السبب الأول أنه وجود مؤسسات إتها تمويل جدا قوي ومدعومة من قبل الدولة، فبالتالي أكو يعني ثقافة منتشرة بالمجتمع، ثقافة هي أنه يعني دراسة خاصة من أجل تنمية هذول المعوقين.
أكو دراسات خاصة، أيضا دراسات وبحوثات عن الحالة النفسية ومستمرة، وهذا الشيء يعني الدولة تدعمه ماليا جدا، يعني هذا الشيء مكلف الدولة كثير، بس يعني أكو 33% من الشباب يهتمون لهيك دراسات، دراسات نفسية ودراسات العوق والصحة، يعني هذا الشيء موجود، يعني موجود الاهتمام موجود.
هناك محفزات كثيرة، يعني حتى الطلاب يمكن اللي يدخلون هاي الدراسة هو يعني يتخرج وداخله عنده يقين انه هو ممكن يعمل وممكن يحصل عقد عمل جيد بسبب الدعم اللي موجود لهذه الفئة الاجتماعية.
لا 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 ابد ما عندهم اي، بالعكس اكو هواي ناس متطوعين يعني حتى يشتغلون برايفت ولا خلال يعني بلاش يشتغلون زين، يعني بداخلهم من يشوف مثلا ينقهر عليه او ينكسر قلبه عليه ممكن حتى ببلاش يشتغل اذا ما عنده شغل، ممكن يداري يروح من الصبح وياه يقعد يسولف وياه، بس مجرد انه ما يخلي انه يفكر انه هو معوق ناقصه فد شيء او شيء.
المحطه المفتوحه شلون نشوف المعوق الآن وكيف تتعامل معه؟
كل إنسانية خلنا نقولها باختصار، لأنه الإنسان منشوف يعني فاقد أي عضو من أعضاء أو أطرافه أو عنده أي خلل عقلي معين، سواء كان بالولادة أو نتيجة حادث أو حرب، فتشوف بأنه هذا الإنسان فقد كثير، فأنت لازم أيضا تعطي الكثير، تهتم به، ترعاه، لأنه جزء من المجتمع. يوم ما حدث إلى شيء أكيد، لأنه العامل النفسي يعني من يكون إنسان صحي، وهذا يحتاج عامل جهد نفسي كبير لأنه أنت تساعد وتوقف جنبه وتراعيه.
أشوفها حالة إنسانية أكثر من أنه أنا على مود أكسب من بس يعني أشوفها حالة إنسانية أكثر، يعني بدي أنه أسوي له فشي بالضبط، هي مو شفقة وإنما هي يعني شلون أنت يعني تحاول تسوي له فد شيء يفرح به، يعني مو شفقه وانما تحاول انه ما يفكر في فد شيء انه هو عنده فد شيء نقص، حاول انه يسد له هذا الفراغ، تعرف شلون، فتحاول تساعده بابسط الاشياء زين. مو هي المشكله احنا الفرق انه يعني هنا تفكير الناس غير شكل، يعني هناك لانه يعني ممكن مشغولين بغير مشاغل الحياه، فممكن ما عندهم وقت للمعوق، ممكن كل واحد يدور ورا نفسه، تعرف الظروف العراق غير هنا هو اكثر الناس يعني شو اقول لك فاضيين، ما عندهم يعني دماغهم فتشي طبعا. لا هي اكيد يعني اي واحد يقول مثلا ما عندهم اي مشاعر انسانيه، لا والله انا اشوف عندهم مشاعر انسانيه صحيح، يعني هنا غير شكل بالضبط.
والله هو موضوع جدا صعب وسؤالك اصعب، يعني لانه يعني مثلا اني ما تلقيتش تعليم، يمكن اني اذا هسه اتعامل ويا المعوق اول ما يجيني يعني التربيه اللي تلقيتها هي موضوع الشفقه، انه اني اساعد من ناحيه الشفقه انه لازم اعينه، اني ما يعني ما تلقيت ثقافه تخليني انه شلون اتعامل ويا هذا المعوق بحيث اخليه يخرج من الازمه مالته، لازم طبعا لازم اتعلم هذا الموضوع يعني، ويعني كدراسة أنا دراستي بعيدة عن هذا الشيء، بس أتمنى أنه إحنا ننتبه لهذا الموضوع ونأسس مؤسسات تعلمنا ثقافة يعني شون نتعامل مع هذولا الناس بحيث نخرجهم من أزمتهم.
محطة تحياتي محطة تحياتي متبع التحيات،
والله أبعد تحياتي لكل أهل بالعراق، وإن شاء الله يا رب بالموصل، طبعا أهلي بالموصل يعني، وإن شاء الله يا رب يعني تتغير هاي الظروف وتصير أحسن وأحسن، وإن شاء الله يصير خير للجميع.
محطة تحياتي متبع التحيات
للوالدة والوالد في الشمال الحبيب، إلى كل الأحباب والطيبين الشبيبة تحياتي للجميع.
تحياتي شئ المتبعين تحيات
بالدرجة الأولى للعراق. يعني من أقول العراق، العراق هو كل شيء بالنسبة لي، هو أمي وأبوي وأهلي، فبالتالي يعني سلام العراق هو سلام الأمي الأهلي للجميع.
أصدقاء المستمعين، تنتهي حلقة هذا الأسبوع. نلتقيكم على المحبة والحب في برنامجنا الأسبوعي كولاج، مع تحيات فارس شوقي. إلى اللقاء.
مستمعين الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhurr.org.